السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. بداية احنا بنعتذر على ان الحلقة الاسبوع اللي فات كانت معادة، لكن الظروف خارجة عن ارادتنا لبعض الاعمال التجديدية في الديكور. زي ما حضراتكم شايفين طاقم العمل هنا عمل جهد خارق جدا جدا لمدة 5 ايام عمل متواصل، ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء علشان يطلع بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. حلقتنا النهاردة ان شاء الله هتكون بناء على رغبة الجماهير، هنرد فيها على كلام أثار لغط كبير جدا جدا المرة اللي فاتت. نوعدكم ان الحلقة هيكون فيها كلام يقال لأول مرة من الآخر صواعق.
النهاردة هنرد على الدكتور يوسف زيدان. يوسف زيدان حاصل على الأداب في الفلسفة من جامعة الإسكندرية، ومن نفس الجامعة حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفكر الصوفي.
قبل البداية يا جماعة عايزين نوضح حدة مفاهيم. عارفين ان الدكتور يوسف زيدان تكلم عن المسجد الأقصى، خلينا نعرف ما معنى كلمة المسجد الأقصى. بداية المسجد هو الموضع الذي يسجد فيه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن فهمنا أن المسجد معناه قطعة أرض مخصصة للعبادة وهو موضع للسجود.
المسجد الأقصى يا جماعة انتشرت ليه صور كثيرة والناس بتشيرها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل. عايزين نوضح شيء مهم جدا، اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش المسجد الأقصى، ده اسمه مسجد قبة الصخرة. بعض الناس برضو بيشيروا الصورة دي على أساس إنها المسجد الأقصى، لكن برضو غير صحيح، ده اسمه المسجد القبلي. طيب يا ترى إيه هو المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى زي ما شايفينه قدامنا هو ما هو داخل هذا السور على مساحة 144,000 متر مربع، فكل ما هو داخل في هذا السور هو المسجد الأقصى، بما فيه المسجد القبلي ومسجد قبة الصخر وحتى الشجر اللي جوه واقع داخل المسجد الأقصى.
ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، الصهاينة ومن شايعهم عايزين يوهمونا ان المسجد الأقصى ما هو الا مباني، فقط قبة الصخرة، فقط المسجد القبلي، فقط عدة معالم كثيرة موجودة في الداخل، هذا هو فقط المسجد الأقصى. تفتكروا ليه؟ علشان اي تدنيس لليهود لما احنا نلاقيه بعيدا عن المباني نحن نطمن ونقول اه الحمد لله كده لم يعتدوا على المسجد الاقصى، ودي العوبة منهم علشان يهمونا بذلك. ولكن كما وضحنا في بداية الحلقة ان المسجد الاقصى 144,000 متر مربع وهو كل ما في داخل السور وليس فقط المباني.
هتعرفوا اهمية الكلام اللي احنا قلناه ده لما تسمعوا الفيديوهات بتاعت يوسف زيدان والردود بتاعتها ان شاء الله عليه. طيب تعالوا نشوف بقى ليه كلام يوسف زيدان، قال كلام خطير جدا وغريب جدا. بيقول ايه؟ بيقول ان يا جماعة المعراج ده مفيش حاجة اسمها المعراج، دي اسطورة. وبيقول ان المسجد الاقصى اللي حصل ليه الاسراء ده مسجد موجود في الطريق الى الطائف، وان المسجد اللي موجود في القدس ده مسجد بناه عبد الملك ابن مروان. ناس كتيرة جدا سألت منين الكلام ده، جابوا منين يوسف زيدان؟
هنعرف مع بعض جاب الكلام ده منين. جابوا من دكتور صهيوني بن قوسين اسرائيلي اسمه مردخاي كدار، ده استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة بار ايلان في فلسطين المحتلة. مردخاي كدار الصهيوني نشر الكلام ده على قناته الرسمية في اليوتيوب بتاريخ 2008، وكرره مرة تانية عام 2009 في ندوة نظمها الكنيست بعنوان تاريخ السيادة اليهودية على القدس. هنشوف دلوقتي الفيديو نعرض فيه كلام الصهيوني مردخاي كدار وكلام الدكتور يوسف زيدان عشان نشوف مع بعض مدى التطابق فيما بينهما.
هناك كما يعلم الجميع صورة الإسلام والمعراج، ولكن الحقائق لا تتمشى مع هذه الأسطورة.
الإسراء ثابت في القرآن. نعم. بس المعراج بقى دي ما مش عارف انا جابوها منين.
المصادر تجمع بان المسجد الاقصى موجود في القدس، ولكن هذه المصادر اختلقت في نقطه مؤخره من التاريخ،
واستعمال هذه اللفظه بيت المقدس لم يظهر قبل عصر المأمون في القرن الثالث الهجري.
النقطه الاولى ربما الحقيقيه في هذا السياق واردة في كتاب المعازي للإمام الواقدي.
هوصل إلى أن العلماء بتوعنا الأوائل الواقدي والطبري وكتير منهم
قرب قرية جيرانا الواقعة بين الطائف ومكة المكرمة. والمسجد الأقرب للجيرانا كان يسمى بالمسجد الأدنى، والمسجد الأبعد من الجيرانا كان يكنى بالمسجد الأقصى.
وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى.
نشوب ثورة عبدالله بن الزبير عام 682، بحث الخليفة يزيد بن معاوية عن مكان بديل للحج، لأن عبدالله بن الزبير قطع دروب الحج إلى مكة المكرمة واتخذ القدس كمدينة مقدسة لتحويل الحج إليها.
جاء عبد الملك بن مروان وقال لك طيب ما نعمل حاجة تانية، ما الناس عايزة تحج. فراح عامل المسجد ده اللي احنا متخانق عشانه، ما كانش موجود قبل كده.
وانا ذاك بمعنى 50 عام بعد وفاة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نكل بمعنى المسجد الاقصى من الجيرانة الى القدس.
اقول لك على حاجة، مش في عند الناس بتاع توثيق؟
نعم.
خليهم يجيبوا لي نص واحد عن المسجد الاقصى قبل سنة 50. مفيش.
عندها اختلقت الاحاديث التي يعني تؤلح وتكسر وتكبر من مكانة المسجد الاقصى في القدس بغرض اقناع الناس بتحويل الحج من مكة المكرمة الى القدس.
والاحاديث يعلم الدكتور ويعلم المتخصصين ان فيها ما فيها. فخلينا نستمسك بالاصل اللي لا خلاف عليه عند كل المسلمين، القرآن.
وهكذا اصبحت المدينة المقدسة لليهود وللنصارى ايضا مقدسة للاسلام.
طب يا جماعة يعني وصلنا هو للي انا عايز اوصله، انه هذه المدينة مقدسة عند الثلاث ديانات، خلاص.
تطابق رهيب، انا مش قادر اعلق عليه بصراحة. يعني الراجل الصهيوني يقول هنا اصل المعراج ده اسطورة، نفس الكلام بيقوله يوسف زيدان. يقول لك اصل المسجد الاقصى موجود في الجعرانة او الجعرانة، نفس الكلام بيقوله يوسف زيدان. ايه ده، نقل نقل مسطرة. احنا يا استاذ يوسف، يا دكتور يوسف زيدان، ما عندناش مشكلة انك انت تنقل، لكن انك تنقل ليها معايير. يعني اولا تقول الكلام ده منقول، ما تنسبوش لنفسك، وبعدين تقول نقله من مين. ما ينفعش تطلع تقول كلام كأنه من نفسك وانت لا مؤاخذة يعني نقله من واحد على اليوتيوب.
وببساطة لما تحب تنقل، انقل من حد محترم، مش من شخص صهيوني بين قوسين يعني انجاز التعبير اسرائيلي. يعني حتى في نزاع فيما بيننا وبينهم، والحق لنا شاء من شاء وابى من ابى، على فلسطين باكملها وعلى القدس وعلى المسجد الاقصى بالاخص. فطبيعي ان الصهيوني ده يكون مغرض. عيب عليك يا دكتور يوسف زيدان لما تردد هذا الكلام بدون ادنى تعقل. انت المفروض محسوب علينا هنا في مصر من المفكرين، فكنا نامل فيك ان تكون في صوره غير هذه.
اظن دي ابسط القواعد يعني كامانه علميه يا دكتور يوسف، ولان الحق واضح وادلته واضحه وطرق له متعدده، والطرق له متعدده، ولان الباطل ليس له اصلا ادله. فاحنا هنسال الدكتور يوسف زيدان ايه المراجع اللي انت عايزنا نرد بيها عليه. اتفضلوا لنا ايه هي المراجع.
احنا كلنا متفقين، مش احنا الاوائل، متفقين على انه قواعد الاستدلال الشرعي، يعني انا هنا بستعمل حجج الاصوليين مش الفلاسفة، بتبدأ بالقرآن. طب اذا كان القرآن بيقول كده، ايه اللي اضطرني انا للحديث اللي جمع في القرن الثالث؟ يوسف زيدان يا جماعة زي ما سمعنا بيقول ان قواعد الاستدلال الشرعي تبدأ بالقرآن الكريم كما قال الاصوليون، وبيقول كمان نحن لسنا في حاجة الى السنة لانها دونت في القرن الثالث كما يزعم، فعايزنا ان احنا نبعد عن الاستشهاد بها، ونحن لها باذن الله. ولكن انت بنفسك يا دكتور يوسف زيدان ما طبقتش المعيار ده، لانك ما قدمتش ولا دليل واحد من القرآن الكريم على ان المسجد الاقصى موجود في الطريق الى الطائف وليس هو الموجود في القدس. اذا المعيار اللي حضرتك وضعته انت نسفت به فكرتك تماما، واحنا مش محتاجين لرد، ولكن هنرد من اجل الاستزادة.
المسجد الاقصى اللي بيتكلم عنه يوسف زيدان مسجد موجود في الطريق الى الطائف في حته اسمها الجعرانه او الجعرانه، يقال ده ويقال ده. طيب المسافه ما بينها وما بين مكه حوالي 30 كيلو. الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ايه وجه الاعجاز ان الله سبحانه وتعالى يقول ان دي معجزه المفروض يعني؟ فايه وجه الاعجاز في انتقال النبي من مكه للمسجد الاقصى اللي هو في الطريق الى الطائف اللي هي 30 كيلو؟ يعني لو واحد خدها بخيل عرجة هيوصل في نص ساعة. ايه وجه الاعجاز وايه وجه المساعدة الالهية اللي اتقدمت في الاية بحسب فهمك يا دكتور يوسف زيدان؟
اذا هذه نقطة اولى تدل على ان المسجد الاقصى ليس هو الموجود في الطريق الى الطائف. طيب الاية ايضا تقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. اياتنا جمع آية، والآية هي المعجزة. فما هي المعجزات الباهرات في انتقال النبي من مكة إلى حدود مكة أو الطريق إلى الطائف إلى قرية الجعرانة اللي فيها المسجد اللي بيقول عليه الدكتور يوسف زيدان؟ ما هو المعجز في ذلك وخاصة أن النبي ذهب إليها من قبل؟ إذن ما فيش أي إعجاز، وخاصة أن هناك كثيرين ذهبوا إليها، لأن المسافة يا جماعة قلنا 20-30 كيلو. الجعرانة دي يا جماعة اللي فيها المسجد اللي بيقول عليه الدكتور يوسف زيدان اللي جايبه من كلام مردخاي كدار بيقول ان يعني المسافة قليلة جدا 20-30 كيلو. اذا لا يوجد معجزات باهرات، وبالتالي يوسف زيدان بيلغي الاية بالكلية، بيلغي كل المعجزات الباهرات التي اخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في الاية رقم 1 من سورة الاسراء. لما نيجي يا جماعة نكمل سياق سورة الاسراء علشان نعرف هل المسجد الاقصى المذكور في الاية التي تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنهي مسجد ده بقى؟ تعالوا نكمل بقى السياق علشان نعرف هل هو الموجود في الطريق إلى الطائف أم الموجود في فلسطين المحتلة. نكمل بقى السياق من الآية رقم 4 تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر بني إسرائيل أنهم حيفسدوا مرتين وحيتجبروا في الأرض. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني المرة الأولى بقى اللي أفسدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم بعض الناس أعداء ليهم وقتلوهم ونهبوا ديار بني إسرائيل. نكمل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني الله سبحانه وتعالى مكن بني إسرائيل من هؤلاء الأعداء وكذا انتهت مرة الفساد الأولى لبني إسرائيل والله سبحانه وتعالى خلصهم منها. الآية اللي بعد كده إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة. هذه المرة الثانية اللي هيفسدوا فيها. ها إيه اللي هيحصل؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ربنا بينبئهم يا بني إسرائيل لما تفسدوا المرة الثانية أعدائكم حيدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. احنا بنسألك بقى يا دكتور يوسف زيدان، كان فين بني إسرائيل أول مرة لما أعدائهم تسلطوا عليهم وخدوهم في السبي وقتلوهم وإلى آخره؟ كانوا في الطائف؟ كانوا في الطائف يا دكتور يوسف زيدان، وحضرتك عامل دكتوراه في تاريخ العلوم، ده من ابسط قواعد يعني البساطه اللي احنا حتى درسناها في ابتدائي. اذا هذا الكلام منافي للقران الكريم ومنافي للتاريخ اللي حضرتك بتحتج بينا عليه. الخلاصه يا جماعه هذا المسجد المذكور في الايه رقم 7 من سوره الاسراء هو المسجد الذي كان بني اسرائيل يسكنون بجواره، وهو المسجد الاقصى الموجود في القدس وليس الموجود على طريق الطائف.
جميل جدا. انت دلوقتي طالع بتقول يا جماعة المسجد الاقصى اللي في القدس تم اختراعه لاسباب سياسية، وان المسجد الاقصى الذي اسري اليه بالنبي صلى الله عليه وسلم ده موجود في الطريق الى الطائف في الجعرانة او الجعرانة. جميل، عايزين حديث واحد صحيح. طب بلاش صحيح، عايزين حديث واحد ضعيف. طب عايزين صحابي واحد قال الكلام ده يا دكتور يوسف، مفيش الا انت والراجل الصهيوني، صهيوني هو بس اللي بيقول المعلومة دي، انتوا بس اللي عارفينها. هل ده كلام انسان دكتور؟
كلام بديهي جدا يا جماعة، يعني مفيش ولا واحد ولا مرجع تاريخي واحد قبل الدكتور يوسف زيدان يعني وقبل مردخاي الصهيوني بيقول يا جماعة انتوا كان مضحوك عليكم، اصل المسجد الذي اسري بالنبي اليه ليس هو الموجود في القدس، ولكن هو الموجود في الطريق الى الطائف. يا دكتور يوسف يعني احنا كانت خلاص كل الامة بما فيها مراجع التاريخ كانت مخفية عن الحياة دي وانت اللي كشفتها، يعني تأتينا بكل جديد يا دكتور يوسف. عامة اثبتنا لك من القرآن الكريم اللي انت ارتضيت ان هو يكون الحجة فيما بيننا وبينك، واثبتنا لك منه ان المسجد الاقصى موجود في القدس وليس هو الموجود في الطريق الى الطائف. هنثبت لك برضو من السنة ان المسجد الاقصى هو الموجود.
يا محمود، يا محمود الراجل بيقول السنة ما تلزموش لانها دونت في القرن الثالث، هو يكتفي بالقرآن.
ايه اللي اضطرني انا للحديث اللي جمع في القرن الثالث؟ احاديث يعلم الدكتور ويعلم المتخصصين ان فيها ما فيها.
اه صحيح، ماشي، هنتنازل جدلا ومجازا عن الكلام من السنة الان يا دكتور يوسف زيدان، انك بتقول يا دونت في القرن الثالث كما تزعم وفيها ما فيها وانت مش عايز نحن نحتج بيها عليك. طب كويس، يا ترى بقى ايه هي ادلتك على ان المسجد الاقصى ليس هو الموجود في القدس هو الموجود في الطريق الى الطائف بعيدا بقى عن السنة؟
اوصل الى ان العلماء بتوعنا الاوائل الواقدي والطبري وكتير منهم قالوا يا جماعة المسجد الاقصى احنا مش عارفين ان سيدنا محمد بعد ما ضايقوه في قريش راح دعا في الطائف.
نعم.
وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الادنى ومسجد اسمه المسجد الاقصى.
هو ده شغل الناس المفكرين، مش عايز ياخد بالسنة رغم انها وحي بحجة اصلها دونت في القرن الثالث، ومع ذلك بياخد بكلام الواقدي اللي هو توفى في القرن الثالث، كلام الواقدي التاريخي، ومع ذلك بياخد بكلام الطبري الامام الطبري رحمه الله يعني اللي توفى في القرن الرابع. هو ده كلام الناس المفكرين العقلين.
السنة دونت لكن التاريخ حلو، ما شاء الله، منطق جميل. عامة هناخد المرجع التاريخي اللي حضرتك اتكلمت فيه. تعالوا يا جماعة نفتح كلام الواقدي ونشوف هل الواقدي يقول بما قاله الدكتور يوسف زيدان، وهل له حجة في دعواه أن المسجد الأقصى ليس هو الموجود في القدس ولكن هو الموجود في طريق الطائف. تعالوا نفتح مع بعض كتاب المغازي الجزء الثاني صفحة 958 في باب ذكر وفد هوازن. ركزوا في العنوان ده كويس جدا، ذكر وفد هوازن. هيبدأ يحكي ايه اللي حصل في وفد هوازن. بيقول ايه بقى الواقدي، ياريت نركز مع بعض يا جماعة. بيقول وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال قلون من ذي القعدة، فاقام بالجعرانة 13، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقام في الجعرانة 13 يوم وكان رايح يوم 5 من ذي القعدة. فلما اراد الانصراف الى المدينة خرج من الجعرانة ليلة الاربعاء لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة ليلا، يعني النبي خرج من الجعرانة يوم 18 ذي القعدة. نركز بقى، فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى. واخدين بالكم يا جماعة؟ ها هنرجع لها تاني. فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى وكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالجعرانة، فأما هذا المسجد الأدنى فبناه رجل من قريش واتخذ ذلك الحائط عنه. هذا هو كلام يا جماعة الواقدي. الناس شفت منه ثلاث نقاط في غاية الخطورة. هل يا جماعة في اللي انت شفتوه ده بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راح هناك وقام 13 يوم وخرج يوم 18 ذي القعدة وأحرم منه وراح عشان يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل حد شاف الكلام عن الإسراء هنا؟ السياق لا يتكلم عن الإسراء. إذن أنت مخطئ يا دكتور يوسف زيدان، والواقدي لم يقل أن هذا المسجد الأقصى هو الذي أسري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد. دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين مهمة جدا، تعالوا نقرأ يا جماعة الكلام مرة تانية. بيقول إيه؟ فأحرم من المسجد الأقصى، أيوة اللي هو فين ده؟ الذي تحت الوادي بالعضوة القصوى. يا جماعة ده بيوصف المكان، الواقدي بيذكر هذا الكلام كصفة وليس كاسم. يقول يا جماعة المسجد الأقصى اللي هو تحت الوادي بالعضوة القصوى، طب وايه الدليل كمان؟ ايه القرينة التي تؤكد ذلك؟ في نفس المرجع بيقول فاما هذا، هذا يا جماعة خدناه في دكتور السودان الاطفال في ابتدائي، اشارة هذا المسجد الادنى. اذا يا جماعة الواقدي يذكر المسجد الاقصى والمسجد الادنى كصفة وليس كاسم، بيوصف يقول يا جماعة في مسجد قريب وفي مسجد بعيد، المسجد البعيد ده عند العضوة القصوى تحت الوادي، اما هذا المسجد الادنى. اذا يا جماعة كل دي صفة وليست اسماء، زي ما كأنك مثلا عايش في حي جديد وبتقول لوالدتك في مسجد قريب ومسجد بعيد، القريب اسمه الاخلاص مثلا والبعيد اسمه التقوى، والدتك بيقولك صليت فين؟ تقول انا صليت في المسجد البعيد، فده مش معناها ده الاسم، هتقول لها باللغة العربية انا صليته في المسجد الاقصى. طيب فده مجرد وصف. دي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3، المرجع يقول فاحرم من المسجد الاقصى، ها يعني النبي احرم من المسجد الاقصى، يعني انتقل من ايه لايه يا جماعة؟ انتقل وفقا لكلام يوسف الزاني والمرجع، انتقل من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام. واسألكم بالله هل هذا هو الاسراء؟ الاسراء يقول يا جماعة سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لكن المرجع يقول من الاقصى، ده اذا كان اصلا بيتكلم عن الاسراء يعني، ده احنا بنتنازل، من المسجد الاقصى احرم منه النبي، اي انتقل النبي من هذا المسجد الاقصى الى مكة. اذا يا دكتور يوسف زيدان هذا المرجع لا يقول بما تقول، المرجع باكمله لم يتكلم عن الاسراء اطلاقا. رقم 2 المسجد الاقصى والمسجد الادنى في هذا المرجع هو مجرد وصف. رقم 3 هذا المرجع يقول ان النبي انتقل من المسجد الاقصى الى العمرة ولن يقل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اي عكس اية الاسراء.
ده اللي بيستشهد به يوسف زيدان ذكر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن سنة بعد غزوة حنين. تعالوا نقرأ سياق المرجع اللي المفروض يوسف زيدان بيستند اليه. تعالوا نقرأ، بيقول في صفحة اللي هو الواقدي، بيقول في صفحة 959 ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة من ليلته فكان كبائت بها، فلما رجع الى الجعرانة خرج يوم الخميس فسلك في وادي الجعرانة. وبعد كده بيقول ايه، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد على مكة، يعني ولا على مكة. ايه ده؟ يعني الكلام ده بعد فتح مكة، يعني بسياق الكلام كده اللي يقرأه ده لو قرأ اصلا الدكتور يوسف زيدان هيعرف ان الكلام ده كله بعد فتح مكة، يعني سنة بعد سنة 8 هجريا. واللي بيأكد الكلام ده برضو في نفس الصفحة، اخر الصفحة بيقول واقام للناس الحج عتاب بن اسيد تلك السنة وهي سنة 8، يعني سنة 8 هجريا. يعني الكلام ده كله بسياقه لو الدكتور يوسف زيدان كان قرأه هيعرف ان الكلام ده كله بعد 8 هجريا او في سنة 8 هجريا. الله، اما الاسراء حصل امتى؟ بافضل تقدير 2 مثلا قبل الهجرة، يعني في فرق اكتر من 9 و10 سنين. شوفوا التدليس بتاع الدكتور يوسف زيدان، والله لو كان قرأه متهيئ لي يعني في اعتقادي ما كانش طلع قال كل الكلام ده كله. يبقى احنا كده ذكرنا بالسياق استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن بعد غزوة حنين، وبعد كده ذكر المرجع ان ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن اسيد على مكة يعني بعد فتح مكة. الكلام ده كله للتوضيح فقط، ده كلام الواقدي اللي ذكر فيه المسجد الأقصى، يعني ذكر الواقدي للمسجد الأقصى كان سنة 8 هجريا، يعني فرق ما بينه وما بين الإسراء أكتر من 10 سنين.
طيب احنا بقى يا جماعة هنخلي الفضيحة العلمية دي ان الدكتور يوسف زيدان لم يقرأ كلام أصلا الواقدي، والفرق بين الإسراء وبين هذا الذكر الواقدي كان حوالي 9 و10 سنين، هنجيب نخليها زي ما نقول بالعامية فضيحة علمية بس بجلاجل، والله كلام في غاية الخطورة. ابن عبد البر يا جماعة بيقول في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير صفحة 228 باب غزوة حنين، بيتكلم عن نفس الواقعة اللي كان بيتكلم عنها الواقدي اللي هي الجعرانة والمسجد والنبي صلى فيه وإلى آخره، نفس السياق. بيقول ابن عبد البر يا جماعة يقول وكان منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين إلى الطائف ولم يرجع إلى مكة ولا عرج على شيء إلا غزو الطائف قبل أن يقسم غنائم حنين وقبل كل شيء، فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجعرانة في طريقه إلى الطائف، ثم أخذ على قرن وابتنى في طريقه ذلك مسجدا وصلى فيه. ماذا يقول المرجع يا جماعة؟ وابتنى في طريقه ذلك مسجدا وصلى فيه. الله أكبر. آدي المرجع يا جماعة يقول أن المسجد اللي موجود في الطريق إلى الطائف في الجعرانة سنة 8 هجريا، نفس الكلام ابتناه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه السنة. المسجد ده يا جماعة اللي بناه النبي وصف الواقدي ان هو ده المسجد الاقصى. اذا يا دكتور يوسف زيدان، مع احترامنا للجميع، حضرتك محسوب علينا مفكر وانت لا تقرأ، غير ملم بالموضوع تماما. نؤكد على هذه المعلومة يا جماعة، ان المسجد اللي في الجعرانة كما يقول ابن عبد البر بناه النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة حنين، يعني على احسن تقدير سنة 8 هجريا، يعني بعد الاسراء بحوالي ما لا يقل عن 9 سنوات. ايه رأيك يا دكتور يوسف زيدان؟ هل يقول منا احد يا جماعة ان المسجد الاقصى هو الذي بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا دكتور يوسف زيدان يا جماعة ضلل الناس عن عمد او عن سهو، انتوا الحكم.
يعني يا جماعة باختصار شديد، المرجع بيؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بنى المسجد اللي هو في الجعرانة بعد غزوة حنين وبعد فتح مكة. يعني قبل كده ما كانش فيه حاجة اسمها المسجد الأقصى اللي في الطريق إلى الطائف أو الجعرانة. كلام بصراحة أنا شايف مشكلة والله يا أستاذ يوسف، يا دكتور يوسف زيدان أنت واقع فعلا في مشكلة. وبعدين بيجي يقولك إيه علماءنا الواقدي والطبري وغيره وغيره. مين أنت قلت عبد الواقدي إحنا اتكلمنا فيه، نيجي بقى للطبري. دي نتحداك وتحدي قوي ان انت تجيب كلام للامام الطبري ذكر فيه مساله المسجد الاقصى اللي في الطريق الى الطائف، نتحداك ان تاتي بهذا. باختصار يا جماعه الدكتور يوسف زيدان هو عنده الواقدي، فقال يا جماعه نزود مثلا نقول كمان الامام الطبري وغيرهم، وغالبا بيقصد بغيرهم دي الرجل الصهيوني.
طب يا جماعه تعالوا ندخل بقى في مغالطه رهيبه جدا جدا، هي ليست ما اقدرش اقول مغالطه تاريخيه، دي مغالطه ثقافيه وضحناها في اول الحلقه، واعتقد حتى ان اطفال المسلمين يعرفوها، لكن يبدو ان دكتور يوسف زيدان غابت عنه هذه المعلومه. تعالوا نشوف دكتور يوسف زيدان بيقول ايه ونوضح له ما وقع فيه.
فسبت 73 هجريه، 73 نعم، جه عبد الملك بن مروان وقال لك طيب ما نعمل حاجه تانية، ما الناس عايزه تحج.
نعم.
فراح عامل المسجد ده اللي احنا متخانق عشانه، ما كانش موجود قبل كده.
زي ما سمعنا يا جماعة دكتور يوسف زيدان بيقول ان المسجد الاقصى هو اللي بناه عبد الملك بن مروان، والمسجد ده ما كانش موجود. ونحن نتحداه ان يأتي بشخص معتبر او مرجع تاريخي معتبر يقول ان الذي بنى المسجد الاقصى، المسجد الاقصى، وعبد الملك بن مروان. يا دكتور يوسف زيدان، أطفال المسلمين والله وربما غير المسلمين أيضا يعلمون أن عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة، بدأ في بناؤه عام 66 هجريا، وانتهى من بناء هذا المسجد وقبة الصخرة عام 73 هجريا. وزي ما احنا وضحنا يا جماعة أن هناك فرق ما بين مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى اللي هو مساحته 144 ألف متر مربع، ومسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي ومساجد أخرى ومصلى أخرى كثيرة موجودة داخل المسجد الأقصى. صلح معلوماتك يا دكتور يوسف زيدان، ما يصحش كده.
هنتماشى معاك يا دكتور يوسف زيدان ونقول ماشي، الأمويين هم اللي عملوا المسجد الأقصى عشان عبد الله بن الزبير منع الحج. ليه ما فيش مجموعتين من المسلمين مثلا طلعوا قالوا يا جماعة ده المسجد الأقصى موجود في الطريق إلى الطائف، ومجموعة تانية هو ده موجود طبعا المسجد الأقصى موجود في القدس، ليه ما فيش اختلاف؟ طب ليه أتباع عبد الله بن الزبير ما طلعوش يردوا على اللي بيقولوا إن المسجد الأقصى في القدس وقالوا لا يا جماعة المسجد الأقصى موجود في الطريق إلى الطائف؟ ما فيش الكلام ده خالص، كلامك مردود. يعني الكلام ده اللي يقرأ التاريخ هيلاقيه كلام مغلوط تماما. طب ليه بعد الدولة الأموية ما حدش طلع قال يا جماعة ده المسجد الأقصى موجود في الطريق إلى الطائف وصحح المعلومة مثلا؟ ليه؟ لأن الكلام اللي أنت بتقوله ده غير صحيح ولا يعتمد على أي مرجع تاريخي زي ما قال محمود.
في مغالطة كمان يا جماعة رهيبة جدا، غلطة منطقية بسيطة وقع فيها الدكتور يوسف زيدان بعد ما وقع في مغلطة رهيبة. بيقول أصل المسجد الأقصى بنى عبد الملك بن مروان ولا عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة. دكتور يوسف زيدان فاكر إن علشان المسجد الأقصى كبناء لم يكن موجودا في وقت من الأوقات على مر التاريخ ده يمحي عنه القداسة، أصل عبد الملك بن مروان هو اللي بناه. تعالوا نوضح لك بقى النقطة دي. سورة إبراهيم يا جماعة الآية رقم 37 تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إيه ده؟ سيدنا إبراهيم بيقول لربنا سبحانه وتعالى أنا أسكنت من ذريتي اللي هي السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل وهو الطفل رضيع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكان في كعبة في الوقت ده بنيت يا جماعة كبناء كامل مكتمل، كانت موجودة في هذه اللحظة التي يتكلم فيها سيدنا إبراهيم؟ لا، كانت الكعبة مجرد قواعد تحت الرمال. طب إيه اللي يدل إنها كانت قواعد؟ الآية الأخرى تقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذا يا جماعة يعني كانت الكعبة تحت الرمال ومع ذلك كانت قواعد، ومع ذلك قال عنها سيدنا إبراهيم بيتك المحرم بالمثل المسجد الأقصى إن لم يكن موجودا كبناء كامل ولكن أساسه موجود، موضع المسجد الأقصى موجود، لأن الله تبارك وتعالى يقدس الموضع لا يقدس فقط البناء. قداسة البناء قد تأتي من قداسة الموضع نفسه. على كده بقى دكتور يوسف زيدان مثلا لما يلاقي في يوم من الأوقات ونسأل الله ألا يحدث يعني بعض الأعداء كده تمكنوا من مكة وجايين بينخربوا كده وبيدنسوا الحرم المكي، ويقول يا جماعة ده اللي بناه الحكام والملوك وأمراء السعودية، ده كمان لو وصلوا للكعبة يقولك يا جماعة اللي بنى جدران الكعبة دي بعدما تشققت وعلى شكلها الأخير السلطان مراد الرابع من الخلافة العثمانية، يا جماعة سيبوكم منها. هل هذا منطق؟ الله سبحانه وتعالى قدس موضع المسجد الأقصى. الخلاصة يا جماعة إذا كان المسجد الأقصى على مر التاريخ لم يوجد في وقت من الأوقات كبناء كامل متكامل، هذا لا ينفي عنه القداسة ولا ينفي عنه البركة، لأن الله سبحانه وتعالى قدس موضع.
طيب هناخد فاصل قصير ونرجع ليكم تاني، ما تقلبوش القناة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا من جديد وما زلنا في الرد على الدكتور يوسف زيدان.
طيب تعالوا نشوف بقى هو عايز ايه لليهود، عايز يبني لهم ايه، فين، اي حاجة. تعالوا نشوف.
وبعدين هم عمالين ينبشوا زي الفيران كده يحفروا، عايزين ايه يا يهود؟
عايزين يهدوه؟
لا، عايزين ندور على المعبد.
نعم،
بتاع سليمان، على اساس ان هو
الهيكل.
سليمان بنى الهيكل كان اول هيكل
اسمه. نعم.
لما وحد المملكتين وما لحقش بعد موته انقسموا تاني، وبعدين هيرود او هيرود او هيرودس عملوا معبد وبعدين اتهد وفضلت منه حتى الطوبة صخرة، فهم بيبصوا لها بقالهم يعني 2000 سنة بيبصوا على هناك، واحنا عندنا المساحة 144,000 متر مربع ومعظمها فاضي، ما تخلنا يبنوا معبد وخلاص.
دكتور يوسف زيدان ما عندوش اي مشكلة ان اليهود يبنوا معبد داخل المسجد الاقصى اللي هي المساحة اللي قلنا عليها 144,000، ما عندوش اي مشكلة ما يبنوا معبد. ليه؟ يقولك اصل هما مش عايزين يهدموا المساجد الموجودة داخل ساحة المسجد الاقصى، دول في حتة طوبة موجودة داخل او تحت المسجد الاقصى اللي هي باقية من معبد سليمان او هيكل سليمان، حاسس ان هيكل سليمان ده هيكل عظمي هيدخلوا طوبة يجبوها من جوه او يشفطوها كده ايه بالسرنجة يخرجوها، هو ده فكره لهذا الامر. يا دكتور يوسف اتقي الله، اتقي الله. اليهود يا جماعة عايزين يبنوا هذا الهيكل او المعبد المزعوم على انقاض المساجد الموجودة داخل المسجد الاقصى، ليس فقط بجوار او مش بجوار، حتى لو كان بجوار نحن لا نقبل هذا اطلاقا، ولكن اليهود يؤكدون على انهم عايزين يبنوا هذا المعبد على انقاض هذه المساجد الموجودة داخل المسجد الاقصى، وهنسمع مع بعض اعتراف اليهود بنفسهم.
We believe that the rock inside of the Dome of the Rock, which is called in Hebrew the Evan HaShetiyah, which in English means the foundation stone, is the foundation stone of the world. That that is the place from which God spread out the earth. Right now it's in the hands of the Arabs. We want to change that status to return the temple to its glory, rebuild the temple, restore the sacrificial service.
I believe that there will be a temple built. The Dome of the Rock will somehow be done away with. I have no idea. There's been plenty of earthquakes up there that could solve it. Saddam could, or not Saddam, but maybe someone from Iran could shoot a missile that gets off target and blows up the Dome of the Rock. We kept hoping for that, by the way. I kept hoping one of Saddam's missiles would find its way over to the dome.
I don't know exactly how it's going to be removed, but it is not part of the end times as far as the Bible or Christianity is concerned. I don't think Judaism either. There's no place for that mosque. It has to be removed.
يعني انت يا دكتور يوسف زيدان بتكذب على المسلمين وتحسسهم الموضوع صغير يبنوا مسجد صغير عادي يا جماعة يعني مش قضية ايه ده لا واضح الكلام عايزين يهدوا المساجد اللي موجودة في ساحة المسجد الاقصى ويحطوا على انقاضه معبد بقى يعني مسجد ليهم معبد ليهم اي المهم ان هم هيهدموا المسجد الاقصى يقول لك ايه المشكلة عادي هو ده الكلام بتاع اليهود يعني انت بتكذب على القرآن وبتكذب على السنة وبتكذب على كتب التاريخ وبتكذب على علماء المسلمين وكمان بتكذب على اليهود
حتى لو يا دكتور يوسف لو كان النبي سليمان كما تزعم وكما يزعم اليهود وضع أساسات لهذا المعبد أو هذا الهيكل أو فنحن أولى بسيدنا سليمان من اليهود ليه يا جماعة؟ إن إحنا أولى باتباع الأنبياء دي رقم واحد رقم اتنين يا جماعة اليهود بيقول على سيدنا سليمان ده مش نبي وبيقول والعياذ بالله انه زاني وبيقول والعياذ بالله انه عبد اوثان وبيقول والعياذ بالله انه مات على الشرك فمن احق بان يرث ارث سيدنا سليمان من احق باتباع الانبياء وعلى الاخص سيدنا سليمان
طيب يا دكتور يوسف زيدان انت بتقول ان يا جماعة المسجد الاقصى ملوش قدسية اصل اللي بناه عبد الملك ابن مروان لغرض سياسي طب خد المفاجأة زي ما قال محمود سيدنا سليمان عند اليهود مش نبي ده ملك وبناه بعد توحيد المملكتين العبريتين يعني بناه لغرض سياسي يعني هنا عند المسلمين بحسب فهمك وحسب زعمك الباطل هنا عبد الملك ابن مروان ملك بناه لغرض سياسي وعند اليهود سليمان الملك بناه لغرض سياسي يعني هنا لغرض سياسي وهنا لغرض سياسي هنا بناه ملك وهنا بناه ملك فالمفروض ان انت زي ما بتقول ان ملوش قدسية عند المسلمين تقول برضو ان ملوش قدسية عند اليهود
تفتكروا يا جماعة تشكيك يوسف زيدان سيقف عند هذا الحد؟ لا والله بل أتى بفاجعة بيقول إن الإسراء ده ليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يقول أن الإسراء ليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما وصل إليه الدكتور يوسف زيدان اللي محسوب علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية إنه من المفكرين نسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله
أنا أشوف انه الاسراء واجب الايمان به لانه ذكر في القرآن خلاص بس بقول انه معناه مختلف عن ان احنا فاهمينه فانا لا اشكك في الاسراء بس شايف في حاجات اولا السورة دي اسمها في المخطوط القديمة سورة ايه بني اسرائيل اسمها كده وهي سورة بني إسرائيل كلها بالكامل موسى وراح وجه واليهود وكتبنا إلى بني إسرائيل إنه هتقلوا أدبكم وهتطلعوا وهتخشوا تاني كل ده يخصهم هم ملناش فيه ناقة ولا جمل طب إيه تلقيح الجتت ده والآية الأولى فيها الإسراء من أفردها وخلاها في حق سيدنا محمد الأحاديث المرويات مكانة النبي لن يزيدها أن يكون هو المقصود بالإسراء في 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 سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء
الله المستعان هي دي المحصلة النهائية اللي وصل ليها دكتور يوسف زيدان ان يا جماعة الاسراء ده ليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي السورة كلها اسمها يعني كانت بني، اسم السورة بني اسرائيل وليس فقط الاسراء. طب ايه اللي جاب الاية بتاعت الاسراء الاولى دي وقال ان دي خاصة بالنبي؟ الاحاديث المرويات. سبحان الله العظيم. بعد ما كان بيقول لك اصل المسجد الاقصى عمله عبد الملك ابن مروان، بعد ما كان بيقول لك اصل دي لعبة سياسية، اصل المسجد ده موجود في طريق الطائف، اصل مش عارف مين، رجع دلوقتي يقول لك خلاص فضها صيرة بقى، ده الاسراء ده ليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومال مين يا دكتور يوسف زيدان؟ يقول لك اصل اللي عمل كده الاحاديث والمرويات، ولا كأن القرآن الكريم ده انزل على شخص اخر، ولا كأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا والتابعين والتابعين والأمة كلها لن تعلم أن هذه الآية لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوسف زيدان. الرجل اتق الله، كفاك إضلال للناس. هل يرضيكم أنتم يا جماعة أنه بمنتهى السهولة أصل السورة اسمها بني إسرائيل، إسرائيل ده ليس النبي، أصل النبي مش هيزيد ولا ينقص عادي. طب عادي بقى أصل القرآن ده نزل على النبي مش هيزيد ولا ينقص، ممكن القرآن ده نزل على سيدنا المسيح وسيدنا محمد ده رسول بطل، لا يعني يزيد ولا ينقص. اللهم صل.
وبيقول ايه بقى يا جماعة في الفيديو اللي احنا عرضناه؟ بيقول ان يا جماعة الصورة دي في المخطوطات وجد كنز، يعني اسمها صورة بني اسرائيل، وكل الصورة صورة الاسراء وصورة بني اسرائيل يعني موسى راح موسى جه، وعايز يوضح للناس ان كل الصورة بتتكلم عن سيدنا موسى وبني اسرائيل. وده لا يدل الا على شيء، ان هو لا قرأ الصورة ولا قرأ حد بيتكلم عن الصورة، ولا اساسا عنده فكرة عن صورة الاسراء، لان ببساطة كل علماء المسلمين بيقول ان سورة الاسراء اسمها سورة بني اسرائيل، فمش محتاج تقول بقى مخطوطات والكلام اللي انت بتقوله ده. ده بالاضافة الى ان هو لو قرأ السورة وقرأها كده واحدة واحدة او مش واحدة واحدة اي حاجة، هيعرف ان في كل السورة اللي مجموع اياتها 111 اية، 10 ايات فقط بتتكلم عن بني اسرائيل، وليس كما تزعم كلها بتتكلم عن بني اسرائيل وسيدنا موسى.
والدليل على كده يا جماعة في سورة الاسراء او سورة او اسمها برضه يا جماعة سورة بني اسرائيل، هتلاقوا ذكر للقرآن الكريم الذي انزل على النبي يوسف زيدان في الآية رقم 9 والآية رقم 41 و45 و74 و78 و88. وسنقف عند الآية 85 مثلا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الله، يسألونك دي يعني يسألوا مين؟ يسألوا بني إسرائيل، وربنا بيقول لهم قل يا بني إسرائيل أن الروح من أمر ربي. اتق الله يا دكتور يوسف زيدان، هذا يدل على أنك لم تقرأ سورة الإسراء. شوفوا مفاجأة يا جماعة، هو معترض على أن بيقول أصل السورة عن بني إسرائيل، إزاي أول آية بس تتكلم عن الإسراء الخاص بسيدنا محمد؟ ولكأن يعني يا جماعة أن الصور كانت نازلة مجمعة بآياتها كلها من أولها لآخرها، ما خطرش في بالك. وحتى سمعت واحنا اطفال، واكيد كنت طفل زينا يعني وبتدرس دراسة اسلامية حتى متواضعة، ان القرآن الكريم منجم، اي القرآن الكريم نزل على مدار 23 سنة مفرق، ما خطرش في بالك هذا الامر؟ انا هجيب لك الدليل. عارف منين؟ من سورة الاسراء. والله يا جماعة سورة الاسراء الاية 106 تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. القرآن الكريم يا جماعة في سورة الإسراء تقول على أنه منزل، لم ينزل يعني ككتاب واحد كامل مكمل والصور كلها كاملة، بل قد تجد آيات في أول السورة أو في آخرها أو في أوسط السورة نزلت في وقت معين، وفي أول السورة آيات نزلت في وقت آخر، ثم جمعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهاية حياته.
طيب يا دكتور يوسف، يعني مش إحنا هو اللي بيلاحق جتت؟ عرفت بقى مين اللي بيلاحق جتت؟ طيب يا جماعة ببساطة جدا، دكتور يوسف زيدان عايز يقيم علينا الحجة، يقول لك إيه السورة اسمها بني إسرائيل، عايز يقيم علينا الحجة من خلال اسم السورة، مع إنه هو بنفسه بيقول إن أسماء السور ليست وحي من الله.
اوائل المسلمين هم اللي سموا الصور، تسمية الصور ده مش تنزيل مش وحي.
يا دكتور مش انت بتقول انا ماليش دعوه بغير القران؟ امال ليه بتستشهد علينا باسماء الصور؟ مش هي ليست وحي برضه؟ طيب بنفس منطق المفكرين زي الدكتور يوسف زيدان، يا جماعه المفروض سوره البقره كلها بتتكلم عن البقره بحسب فهمه، ليه؟ اصل هي اسمها سوره البقره، وسوره النحل المفروض كلها بتتكلم عن قصه النحل، وصورة العنكبوت كلها بتتكلم عن قصة العنكبوت. بحسب فكر وبحسب المنهج بتاع الدكتور يوسف زيدان مفروض كل اسم صورة يبقى كل محتواها في موضوع اسم الصورة.
طيب استعدوا للمفاجأة دي، وانا واثق ان الدكتور يوسف زيدان هيتفاجئ معاه. شو لسه جماعة كان بيقول ان صورة الاسراء اسمها صورة بني اسرائيل وكلها موسى راح وموسى جه، فجأة وبقدرة قادر بقى في صورة الاسراء اللي هي اسمها بني اسرائيل ايات تخص سيدنا محمد. اه والله نسمع مع بعض.
القرآن بيقول باستحالة المعراج. ليه؟ اهو انا جايب النصوص اهو بس عشان ايه ما نجيش نغلط في كلمة فيقعدوا. في سورة الاسراء نفسها بعد ما خلص الكلام عن الاسراء قال وقالوا لن نؤمن لك حتى، وهيبدأ يحط شروط، تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. يعني شوف شروط عشان نصدقك، كذا او كذا او كذا، او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. القرآن بيرد عليهم بيقول ايه على لسان النبي؟ قل سبحان الله هل كنت الا بشرا رسولا. هتطلع السماء ازاي؟
ايه يا دكتور يوسف زيدان، الله، انت مش انت قلت ان سورة الاسراء او سورة بني اسرائيل كلها موسى راح موسى جه؟
وهي سورة بني اسرائيل كلها بالكامل موسى وراح وجه.
دلوقتي بس اكتشفت ان فيها ايات تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. يا دكتور اذا كنت كذوبا فكن ذكورا.
منطق اعوج، هوى عجباني اقول بس الصورة كلها عن موسى راح موسى جه، دلوقتي بقى فيها تخص سيدنا محمد. الشيء الجميل يا جماعة، المفاجأة اللذيذة في التلاوة العطرة كأنه بيقرأ شعر، يعني دكتور يوسف زيدان في قراءتي دي قال انا جايب الآيات مكتوبة علشان محدش يمسك علي لفظ.
انا جايب النصوص اهو بس عشان ايه ما نجيش نغلط في كلمة فيقعدوا.
لا حويط ما شاء الله، ورغم ان هو بيقرأها الا انه عنده اخطاء بالجملة. هو قرأ
ينبوعا،
والصحيح ينبوعا، وقرأ
جنة،
والصحيح جنة وقرأ
فتفجر،
والصحيح فتفجرا وقرأ
تسقط،
والصحيح تسقطا وقرأ
تأتي،
والصحيح تأتيا وقرأ
والملائكة، والملائكة،
والصحيح والملائكة وقرأ
يكون،
والصحيح يكون وقرأ
سبحان الله،
والصحيح سبحان ربي. اه والله سبحان ربي، يعني بتقرأ وكل الاخطاء دي. الله المستعان.
طيب تعالوا نرجع لكلامه تاني بنفس المنطق بتاعك يا دكتور يوسف زيدان. انت بتقول ان المعراج ما حصلش، ليه؟ اصل المشركين قالوا للنبي او ترقى في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هل كنت الا بشرا رسولا، بنفس يعني بالفكر بتاعك انت بتقول ايه، هم طلبوا ان هو يصعد الى السماء فقال لهم انا رسول. طب ما هو نفس اللي طلبوه برضه، وفي نفس الايات قالوا له ايه، تنزل علينا كتابا نقراه، يعني طلبوا منه كتاب يقراه. بنفس المنطق بتاعك احنا يا جماعه هنقول ان مفيش حاجه اسمها قران، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه قران، القران ده احنا مش هنبقى مؤمنين بيه. ليه؟ اصل المشركين طلبوا من النبي كتاب ورد عليهم قال لهم هل كنت الا بشرا رسولا. بنفس المنطق بتاعك لو هترفض المعراج ارفض القران.
ده غير اني والله انا مستعجب جدا من يعني حضرتك مفكر، مفكر يعني بيعرفوك في الاعلام انك مفكر، ايه علاقة الايات دي بنفي المعراج؟ هم طلبوا من النبي قالوا له او ترقى في السماء، يعني أنت محمد ترقى في السماء. رد عليهم وقال لهم هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل حد فينا جماعة قال إن المعراج ده كان بقدرة النبي الخاصة؟ لا. إذن النبي بيوضح لهم قال لهم أنا بشر، هذا يعني كل اللي بتطلبه ده يطلب من الله سبحانه وتعالى، أنا رسول وبشر ولست أنا الله. يبقى هذه الأمور تطلب من الله فقط. فنحن نقول أن الإسراء والمعراج ليس من ذات النبي وليس بقدرة النبي، لأن مثلا في الإسراء الآية تقول سبحان الذي أسرى بعبده، أي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، ومن الذي أسرى به؟ الله تبارك وتعالى. إذن هذا ليس بقدرة النبي. وكذلك المعراج، هل نحن نقول أو أي عاقل يقول أن النبي عرج إلى السماء بقدرته الشخصية كرسول؟ لا. إذن لا وجه لك في الاستدلال بهذه الآية إطلاقا.
الفيديو اللي جاي ده صراحة كان مفاجأة، لأن بالمختصر المفيد الدكتور يوسف زيدان عرفنا من خلال الفيديو اللي جاي ده انه مش عارف القرآن اصلا نزل ازاي. تعالوا نشوف.
بالنص انت لسه زيه، الاسراء ثابت بالقرآن.
نعم.
بس المعراج بقى دي ما مش عارف انا جابوها منين. انا اقول لك جابوها منين.
بعض العلماء بيستند الى ما جاء في سورة النجم.
ماشي، نقبل هذا.
تمام،
ونمشي معاهم خطوة خطوة.
تمام.
سورة النجم، يا قائل بهذا القول قل لي رقمها كام في تسلسل نزول سور القرآن؟
نعم،
رقمها 23. يعني هي ال 23. انا برضو قبل ما اجي فتحت المراجع وتثبت بعض الحاجات عشان الناس اللي تراجع ورايا.
نعم.
يعني القرآن في مكي وفي مدني، كويس؟
أي.
وفي ترتيب للنزول، والقائمة دي بالمناسبة هي القائمة بتاعت الأزهر كمان، يعني في بعض اختلافات طفيفة جدا لا يعتد بها، إنما كل علماء الإسلام بما في ذلك الأزهر أقر بهذا الترتيب.
نعم.
سورة النجم هي السورة رقم 23. سورة الإسراء هي السورة رقم 50.
تمام.
يعني شوف بينهم قد ايه، عدد كبير من السور وزمن. فهل القرآن هيتكلم عن المعراج وبعدين يستنى كم سنة وبعدين يتكلم عن الإسراء؟
ما شاء الله. من شوية اصل مين يا جماعة اللي قال ان الإسراء ده كان لسيدنا محمد، ده كان في صورة اسمها بني إسرائيل، ودلوقتي مفيش حاجة كمان اسمها معراج؟ وهو ده جماعة التدرج اللي احنا بنقول لكم عليه، يبدأ بتشكيك والمسجد الاقصى فين ومش فين، بعدين ده مين قال لكم اصلا ان الاسراء ده كان خاص بالنبي، ده كمان مفيش معراج.
وبعدين بقى بيقول لك ايه، اصل يا جماعة سورة النجم دي ترتيبها 23 وبتتكلم عن المعراج، وسورة الاسراء ترتيبها 50 وبتتكلم عن الاسراء. الله، يبقى ازاي بقى هو المعراج حصل قبل الاسراء؟ يعني وكأنه عايز يرسم للمشاهد ان القرآن نزل جملة واحدة في وقت واحد، يعني نزل كتاب واحد في وقت واحد. هذا الكلام غير صحيح. يعني اي طفل في ابتدائي في ازهر او غير ازهر عارف الكلام ده، عارف ان القرآن لم ينزل جملة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني المشركين نفسهم بيقولوا ده لو القرآن نزل جملة واحدة كنا نؤمن به، المشركين بيقولوا كده. طيب، وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة بيقول إن آيات القرآن نزلت منجمة مفرقة، ما نزلش جملة واحدة في وقت واحد. وده كلام كل المسلمين عارفينه. أنا مش عارف على أساس إيه بتقول الكلام اللي أنت بتقوله ده.
يعني يا جماعة ما فيش مشكلة ان الاسراء يكون مذكور في سورة والمعراج مذكور في سورة اخرى، لان اللي يهمنا في الاخر القرآن الكريم في صورته النهائية في الجمعة الاخيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا هذه الايات في سورة كذا وهذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا، وهذا امر توقيفي وبوحي من الله سبحانه وتعالى. فاللي يهمنا القرآن في صورته النهائية ده. بالاضافة ان مفكر يوسف زيدان فاكر ان السور اما مكية صرف او مدنية صرف، كاملة مدنية كاملة مكية. ما وصلش العلم الشريف ان هناك بعض الصور فيها بضع ايات مكية والصورة كلها مدنية، او ان الصورة تكون مكية وفيها بضع ايات مدنية، بما فيهم على سبيل المثال صورة الاسراء اللي احنا بنتكلم فيه. والله الامام البيضاوي يا جماعة قال في تفسيره ان سورة الاسراء مكية واخر 8 ايات مدنية. قال الامام البيضاوي وقيل الا قوله تعالى وان كادوا ليفتنوك الى اخر 8 ايات وهي 111 آية، يعني بيقول السورة مكية الا اخر 8 ايات مدنية، نفس السورة انت تتكلم فيه. سبحان الله.
والسؤال اللي طرحه يوسف زيدان بيقول ايه بقى؟ بيقول سورة الاسراء بتتكلم عن بني اسرائيل، يبقى ليه اول آية بتتكلم عن الاسراء؟ لان الاجابة بسيطة، لان الاسراء حدث المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى ده موجود فين؟ في فلسطين، واليهود كان وقتها عايشين حواليه، فبيتكلم عن المسجد الاقصى اللي موجود عندهم، وده دليل او قرينه بتؤكد ان المسجد الاقصى اللي حصل اليه الاسراء موجود في القدس وليس في الطريق الى الطائف كما تزعم.
بما فيهم كمان الايه رقم 7 يعني ليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره، يعني السياق كله في بدايه سوره الاسراء بيتكلم عن المسجد الاقصى، وفعلا نقطة قوية جدا ضدك. المهم يوسف زيدان بيحتج عليك، اصل دي قائمة الازهر، مش حاجة اسمها قائمة الازهر، يعني جابوا الكلام ده منين؟ لا نعلم والله، يعني هل اي ازهر بيعتمد رأي معين وفي مجلة معينة وكلام، ازهر في علماء قد يختلف، فكلمة قائمة الازهر دي تجويد من عندك. الازهر انت تحتج علينا بيه لم يقل ان المسجد الاقصى هو الموجود في طريق الطائف، ولم يقل ان المسجد الاقصى يعني ليس هو الذي أسري به النبي وما إلى ذلك، والإسراء ليس خاص بالنبي. طيب بنفس المنطق بتاعك، بما إنك بتقول أصل سورة النجم وفيها المعراج كما نقول في ترتيبها 23 وسورة الإسراء ترتيبها 50، إذن أنت تنكر فتح مكة. والله ليه؟ فين يا جماعة سورة النصر؟ إذا جاء نصر الله والفتح، الآيات دي يا جماعة نزلت بعد فتح مكة كما تقول أغلب الآراء، يبقى بناء على منطقك أنت لا تؤمن بفتح مكة.
دكتور يوسف زيدان يا جماعة بيتعامل مع القرآن كأنه كتاب تاريخي، بيقولك ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، هو بيعتقد ان الآية دي نزلت وقت حدوث الإسراء، وده كلام غير صحيح. يعني مثلا لما يجي الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها، هل معنى كده ان الآية دي نزلت لما ربنا خلق الأزواج كلها؟ ده كلام غير صحيح وكلام غير عقلاني. الله سبحانه وتعالى في عدة آيات ذكر في أول الآية سبحانه الذي مثلا فعل كذا وكذا وكذا، وده لتذكير الناس بعظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى. يوسف زيدان بعد ما شكك في موضوع المسجد الأقصى وأنه موجود في الطريق إلى الطائف، وشكك في الإسراء ونفى المعراج، تعال نشوف هدفه من كل ده إيه. يلا نشوف
كلام عبونا برد دكتور على الحبيب الجفري، هو بيقول أنه بناها إبراهيم.
نعم.
طب يا جماعة يعني وصلنا هو للي أنا عايز أوصله، انه هذه المدينة مقدسة عند الثلاث ديانات، خلاص
تمام،
فما نفتكرش انها بتاعتنا احنا وهي مش في ايدينا اصلا.
تمام،
يعني نتعايش بقى
زي ما سمعنا. هي دي الخلاصة. بس زيدان قال لفظا ان القدس دي مقدسة عند الثلاث ديانات، ما نفتكرش انها بتاعتنا، نتعايش بقى يا جماعة. هو ده اللي عايز يوصل، ما نفتكرش يا جماعة ان القدس دي بتاعتنا. دي نفس طريقة المفاوض الصهيوني، يجي في البداية القدس إسرائيلية، القدس من أولها لأخرها لا شرقية ولا غربية، دي كلها بتاعتنا، علشان يرهقك إنك تثبت حقيتك في القدس. في الآخر بقى لك طب خلاص يا سيدي ما تزعلش، أنا تعالوا بقى أنا تعايش، أنت جزء وأنا جزء.
أما قول يوسف زيدان اللي هو يقولك إيه سيدنا إبراهيم هو اللي بنى المسجد الأقصى، يعني يبقى الثلاث ديانات لهم حق، احنا بنقول له ده لا يدل الا انك انت لم تقرأ القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول سيدنا ابراهيم ما كانش لا يهودي ولا نصراني ولكن كان مسلم.
ولو عايز تعرف مين اولى الناس بالانبياء بما فيهم سيدنا ابراهيم، اقرأ القرآن. الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران الآية رقم 68 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني أولى الناس بإبراهيم الذين يتبعوه وهذا النبي، أي وكان على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه اللي هو إحنا المسلمين، فنحن أحق بسيدنا إبراهيم، لأن اليهود شوهوا صورة الأنبياء بما فيهم سيدنا إبراهيم وكل من أتى من نسل سيدنا إبراهيم، بل وقتلوا الأنبياء. هل من قتلوا الأنبياء لهم حق في إرث الأنبياء أم نحن الذين اتبعنا الأنبياء؟
وبعد ما يوسف زيدان قال يا جماعة ما نفكرش أن القدس دي بتاعتنا لوحدنا، دي بتاعت الثلاث ديانات، قال لك يا جماعة اليهود دول ولاد عمنا مش أعداء. تعالوا نشوف.
لو سألت أي واحد في الشارع صبغة وشتيلة يقول له اليهود ولد كذا ويشتم، قتلوا الفلسطينيين، لا مش هم، لا ده عزب الكتائب.
نعم.
شارون الحيوان ده سمح لحزب الكتائب ان يخش على المخيم ويذبح الناس دي، ايه اللي حصل؟ احنا عمالين نقول المظاهرات المليونية ومش المظاهرات المليونية عشان الثورات بتاعتنا دي. اول مظاهرة مليونية في المنطقة حصلت في تل ابيب، 470 الف شخص يهودي طلعوا ضد حكومتهم عشان الاجرام اللي عملته لما سمحت للعرب الكتائب بالدخول على العرب الفلسطينيين اللي في المخيمين وذبحهم.
مخطط اسرائيلي برضو بتاعه.
بص
نعم نحن كنا ادوات، يعني
اللي بيقتل يبقى اداه، واللي سمح له بالدخول
ما ادعتش وما يعني ما قلتش انه صح يعني.
طيب يبقى اذا الخطأ موزع.
نعم.
وبعدين لما تيجي 470 الف شخص يعملوا مظاهرة، اذا الناس دول مش اعداء بقى، دول ولاد عم ولا ايه الحكاية؟ بس في باطل كتير بيننا وبينهم.
زي ما سمعنا جماعة يوسف زيدان هو ده اللي هو عايز يقوله ويوصل. بعد ما قعد يشكك في الاول في الاخر، طب خلاص بقى يا عم لايمها، اليهود دول مش اعداء، دول ولاد عم. وعايز يختصر كل الاجرام الصهيوني، كل المذابح الصهيونية في حق المسلمين الابرياء في مذبحة صبرة والشتيلة. هو ده يا جماعة نظام، معلش انجاز التعبير كمثال، يعني عارف انت لما يقبض على تاجر مخدرات بيلبسها للصبي اللي تحته. فبرضو الصهاينة لما عملوا هذه المجزرة قال لك ده حزب الكتائب اللبناني ملناش دعوة، على اساس ان حزب الكتائب اللبناني ده ما كانش الذراع الايمن للصهاينة، منهم فيهم، فلا تختزل هذا الامر او اجرام الصهاينة فقط في مذبحة صبرة وشتيلة.
المذابح الصهيونية اكتر من ان احنا نذكرها في قعدة واحدة يا دكتور يوسف زيدان. انت عايز تختزلها في صبرة وشتيلة، ده كلام غير صحيح. ولتسمع يا دكتور يوسف زيدان، مذبحة دير ياسين في ابريل سنة 1948 اللي قامت بها العصابات الصهيونية واتقتل فيها اكتر من حوالي 400 فلسطيني، مذبحة اليد في يوليو سنة 1948 برضو اللي قام بيها اسحاق رابين وراح ضحيتها اكتر من 400 في نفس السنة، مذبحة خان يونس في سنة 1956 وراح ضحيتها اكتر من 500 واحد، وبعض التقديرات بتقول ان هم 1500، مذبحة كفر قاسم ومذبحة الحرم الابراهيمي ومذبحة جنين ومذبحة مخيم البريج ومذبحة صيدا وقانا ومذبحة مدرسة بحر البقر ومذبحة سجن ابو زعبل اللي حصلت في مصر هنا سنة 1970. كل ده وجاي تقول لي دول ولاد عم مش اعداء؟ يعني هقول لك ايه تاني، بس
مصاصين دماء ويرجع يقول لك مش اعداء، وبعدين يقول اصلهم خرجوا. شايفين بقى اول مليونية عملوا تنهيع تنظيف شوية بس، اول مليونية يا جماعة وديمو حصلت هناك و470 الف باختصار كده. انت بتخم يا دكتور يوسف زيدان، انت عايز تحسب عرب 48 اللي فيهم مسلمين وفيهم مسيحيين وتظاهروا في هذه المظاهرة تحسبهم على الصهاينة كمان؟
وياريت واقف عند كده، لا ده كمان عايز يجيبهم عندنا يقولك اليهود ليهم الحق في مصر. تعالوا نشوف.
عشان ننتهي في النهاية الى انه الناس تبطل تموت موت مجاني، كفاية بقى كده. وتعويق المجتمعات دي يعني كفاية كده، مش معقول هنفضل 50-60 سنة تانيين نتحارب على الأوهام. يحلوها زي ما يحلوها، الفلسطينيين موجودين طبعا ليهم حق في الأرض، واليهود موجودين ليهم حق في الأرض عشان هم كانوا موجودين قبل كده.
نعم.
وكانوا موجودين في مصر هنا.
نعم.
وزي ما قلت لهم امبارح في ده خدوا حاجتهم وما كلفوش خاطرهم يغيروا الأسماء، كنت تلاقي لحد دلوقتي الشركة المصرية للمنتجات مش عارف ايه بتاع ايه بنزيون يعني ابن صهيون. يعني حتى وانت بتنزع الملكية ما فكرتش تغير اسم بخلي ابن صهيون في قلب القاهرة في قلب اسكندرية في قلب المحافظات. ده دليل ان انت بتشتغل من غير عقل.
نعم.
وناس بتموت وحروب وانهاك ميزانيات وتعطيل لمسار شعوب.
يوسف زيدان لما جه يتكلم عن حق اليهود كما يزعم قال لك حق اليهود في القدس. لما جه يتكلم عن حقنا احنا قال لك حق الفلسطينيين. شوف حط ايه قصاد ايه. حق اليهود قصاد الفلسطينيين. المفروض لما تقول يهود تحط قصادها مسلمين. تقول انجاز التعبير يعني اسرائيل حط قصادها فلسطين. وعايز يعطي الحق لكل اليهود في العالم لما يعملوا هجرة الى الفلسطين المحتلة يقول لك حقهم مش حق اليهود. لكن احنا مثلا كمسلمين نروح هناك لك لا 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 معلش ازاي اصل ده حق فقط للفلسطينيين.
لا وبعدين بيقول لك ايه اليهود كانوا موجودين في مصر وبالتالي ليهم الحق انهم يرجعوا مصر. وكأن مجرد وجود شخص يهودي في مكان ما يبقى كل اليهود ليهم الحق في المكان ده. طبعا بطبيعة الحال كده يعني المفروض ان احنا نرجع تاني اليهود بقى المدينة المنورة لان هم كانوا قاعدين فيها اول ما الرسالة نزلت وكانوا مسمينها يثرب.
وبنفس المنطق ده كمان الصهاينة لما كانوا محتلين سينا من 67 نقول يا جماعة دول كانوا بيدافعوا عن حق ليه؟ اصل سينا دي فيها جبل الطور اللي سيدنا موسى كلم منه ربنا. يبقى جبل الطور اللي في سينا ده مقدس عند اليهود. يبقى هذه سينا دي من حق اليهود. والناس بقى اللي ماتوا في 73 دول ليه يا جماعة حرب 73 ليه تموتوا علشان وهم ما ياخدوا سينا عادي ما هي مقدسة. ومفيش مقاومة علشان بيقول لك اصل الناس بتموت على اساس وهم. القدس اسلامية دكتور يوسف زيدان شئت ام ابيت. اليهود اعداء شئت ام ابيت. وكل ما قلته باذن الله لن ينطلي على عقلاء الامة حتى والله على اطفالها.
تابعونا ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك قرار برنامج قرار ازالة على قناة صفا ستجد كل جديد. عندك حاجة ما كنت تقولها؟
عنديش حاجة. صلاة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.